إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس مدارستنا لمنظومة الحق للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على البيت 22 في كلام الشيخ ونظمه عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وأنه كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. قال: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. ومن قول أهل الحق، يعني بهم أهل السنة والجماعة، القائلين بالحق، القائمين بالحق، الصادعين بالحق، فهم يقولون الحق لأنهم ينطقون بالحق المنزل، ويعتقدون الحق لأنه منطوق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء والبدع فمقولاتهم ظنية، مقولاتهم قياسية، مقولاتهم رأيتية وهمية خيالية. ما هي عقيدة وقول أهل الحق في كلام الله القرآن؟ هم أولا يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى ذا الجلال والإكرام موصوف بكل كمال، وأنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى الوصف الأكمل، ومن كماله في ذاته سبحانه وتعالى وفي صفاته أنه لا يوصف بنقص بأي وجه من الوجوه. ومن النقائص المعلومة نقلا وعقلا وواقعا وحسا وذوقا الخرس، فالخرس صفة نقص، ورب العزة والجلال منزه عن الخرس، وإنما الذي يوصف بالخرس هي الجمادات والمعبودات الباطلة. قال الله تبارك وتعالى عن هذه المعبودات: قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وإبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فدل مفهوم المخالفة أن ربنا تبارك وتعالى ينطق وهو ناطق بالحق، ومن أصدق من الله حديثا. فيوصف بأنه متكلم، وهذا صريح القرآن: وكلم الله موسى تكليما، بل هو صريح الخبر القديم مع أول مخلوق وقبل إيجاده: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من الذي قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليقة؟ لابد أنه الله، لا يمكن لمن يحترم عقله ولو ذرة أن يقول إن هذا القائل ليس هو الله. فإن كان القائل هو الله إذن كلامه صفة له تبارك وتعالى. وأكد هذا ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. والقاعدة اللغوية البيانية أن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز، فلا يمكن لأحد أن يقول بأن نسبة الكلام إلى الله مجاز، هذا إن كان يقول بالمجاز. فالمجازيون متفقون على أن المصدر إذا أكد من لفظه فإنه ينتفي المجاز. فلما قال وكلم الله موسى تكليمه، تيقن أن هذا الكلام كلام حقيقي. ولذلك قال الشيخ: هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع، سمع جبريل صوت الرب تبارك وتعالى، كما أن الملائكة سمعوا صوت الرب لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، كما أن موسى سمع صوت الرب لما كلمه في عند جبل الطور في سيناء، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم سمع كلام الرب بصوت الرب في ليلة الإسراء والمعراج لما فرض عليه الصلوات الخمس. إذن لابد للمسلم أن يعتقد أن ربه تبارك وتعالى متكلم ليس موصوفا بالخرس. ولما نقول إنه متكلم فهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى، فهو متكلم أزلا وأبدا من حيث وصفه بهذه الصفة. كونه يتكلم مع فلان في وقت معين ومع فلان في وقت آخر فهذه صفة فعل. فالكلام الذي هو ضد الخرس صفة ذات، والكلام من حيث كونه فعلا معينا مع فلان أو مع فلان أو مع فلان صفة فعل. وصفات الأفعال يفعلها ربنا تبارك وتعالى متى شاء، وهو فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا إن سكت عن أشياء فإن سكوته رحمة، كما جاء في الحديث، والسكوت من أوصاف المتكلمين، ولا يوصف الأخرس بأنه ساكت. وحينئذ لا بد أن نعتقد أن الله تكلم بصوت هو فعله تبارك وتعالى، وأن كلامه المسموع لفظ ومعنى. لا يجوز أن تقول الألفاظ ألفاظ الباري والمعاني ليس من الله، كما لا يجوز العكس، فاللفظ والمعنى كلام الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. فلو ترجم أحد ما وقال بسم الله الرحمن الرحيم عند نيمن قال مثلا باللغة الإنجليزية، قال هذا معنى كلام الرب، صدق. ولكن لا يقول عند نيمن قال هو لفظ كلام الرب، لأن لفظ كلام الرب الحمد لله رب العالمين. ولو قال الرجل الحمد لله حمد وثناء وصفات بر خدا، فهذا المعنى هو معنى كلام الرب، ولكن ليس هذا لفظ كلام الرب. لفظ كلام الرب الحمد لله رب العالمين. فإذا قال المفسر الحمد لله رب العالمين، كل المحامد يستحقها الله تبارك وتعالى على وجه ربوبيته للعوالم، فهذا معنى كلام رب العالمين وليس هو لفظ كلام رب العالمين. ولما نقول هذا كلام الله فنقصد اللفظ والمعنى معا، نقصد اللفظ والمعنى معا. وكلامه تبارك وتعالى من حروف، فإن تكلم سبحانه وتعالى مع الملائكة بأي لغة لا نعلمها تكلم، وإن تكلم مع موسى بالعبرانية تكلم، وإن تكلم مع عيسى بالسريانية تكلم وأنزل الإنجيل، وإن تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية تكلم بالعربية. فالذي خلق اللغات لا يعجزه أن يتكلم باللغات، كما أن الذي خلق القوى هو القوي المطلق الذي لا يحد بقوة. فالذي خلق اللغات هو المتكلم بما شاء منها، لا يحد له أحد حدا، ولا يقدر أن يصف لله جل وعلا في كلامه حدا. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وهو أن اللفظ والمعنى من الله تبارك وتعالى، اللفظ والمعنى من الله تبارك وتعالى جميعا. قال الله تبارك وتعالى عن القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمشرك إنما يسمع كلام الله من القارئ، لكن اللفظ الذي سمعه والمعنى الذي فهمه صحيحا هو كلام الرب تبارك وتعالى، والصوت صوت العبد. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الرب لفظا ومعنا بصوت جبريل عليه السلام، والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع أبو عبد الرحمن السلمي، سمع أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن السلمي القرآن من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وغيرهم، واللفظ والمعنى كلام الله، لكنما الصوت هو صوت القارئ. ولهذا نحن لا يمكن أن نقول بحال من الأحوال إذا سمعنا قارئا أخطأ، لا نقول أخطأ الله في القرآن، وإنما نقول أخطأ القارئ. وإذا كان الصوت جميلا نقول الصوت جميل، والقرآن كله جميل، لا يوصف بعضه بالجميل والجمال وبعضه بدون ذلك من أوصاف المقال. فالله تبارك وتعالى كلامه عظيم. هذه عقيدة لا بد أن يعتقدها المسلم، القرآن من كلام الله عز وجل، والتوراة من كلام الله عز وجل، والإنجيل من كلام الله عز وجل، والقرآن وكلام الله حيثما صرف فهو كلام الله، حيثما صرف فهو كلام الله، إن حفظته فهو كلام الله، إن نطقته فهو كلام الله، إن سمعته فهو كلام الله، إن كتبته فهو كلام الله. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام رسول الله، لن يقول له أحد أخطأت، مع أننا سمعنا هذا الحديث بصوته. فكوننا سمعنا هذا الحديث بصوته لا يخرج الكلام عن كونه كلام النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا إذا كتبنا إنما الأعمال بالنيات، وهكذا إذا حفظنا إنما الأعمال بالنيات، وهكذا إذا نطقنا فقلنا إنما الأعمال بالنيات. فالصوت والألحان فعل العبد، لكنما المتلو قول الرب تبارك وتعالى. وهذه عقيدة لا بد أن نعتقدها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله حيثما تصرف، يعني في الصدور أو في السطور، قرأت القرآن بعينك أو بلسانك أو بقلبك أو سمعته بأذنك، هو كلام الله جل وعلا، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، لا ينسب إلى من قاله نقلا، وقد ينسب إلى من قاله نقلا من باب القول والإيصال، من باب القول والإيصال. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فنسب إلى الرسول الإنسي من باب الإيصال والبلاغ، ولهذا قال بعده مباشرة: تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي في بلاغه زيادة أو نقصا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ونسب القرآن ربنا تبارك وتعالى إلى جبريل من باب الإيصال ومن باب بلاغ القول، فقال في سورة الشمس: إنه لقول رسول كريم، فنسبه إلى الرسول الملكي من باب الإيصال والبلاغ ونقل القول والمقال كما سمع من دون زيادة ولا نقصان. قال مطاع ثم أمين، والأمين من وصفه لا يزيد ولا ينقص، وليس بعاجز ذي قوة، فهو ليس بعاجز حتى يضعف فيزيد أو ينقص. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخوف عن أن ينفلت منه شيء من القرآن، قال الله له: إن علينا جمعه وقرآنه، لا تحمل هذا الهم، هذا الأمر إلينا. فالله جل وعلا توكل بحفظ القرآن بنفسه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان في الأمم السابقة يكل حفظ الكتب المنزلة إلى علماء الأمة، كما قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فضيعوا ولم يحفظوا. وأما لما كانت هذه الرسالة خاتمة الرسالات، تكفل الله بحفظ القرآن، سواء حفظه في صدور من شاء أو ضبطه في سطور من شاء بيد من شاء، فهذا أمره إلى الله. إن علينا جمعه وقرآنه. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا معنى أن القرآن كلام الله. وإذا أضفنا القرآن إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نستيقن أن هذه الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف. بعض الناس من قلة علمه أو لأنه يعني لا يفهم القضية، يقول وش الفرق يعني لما نقول القرآن كلام الله، مخلوق ولا مو مخلوق؟ لا، الفرق عظيم عظيم عظيم. لأن الجهم بن صفوان زنديق أراد هدم الدين. كيف يهدم الدين؟ أخذ 3 طرق لهدم الدين. الطريقة الأولى أن القرآن مخلوق. لما تقول القرآن مخلوق، معناه أن الذي قال لموسى إنني أنا الله مخلوق. كيف مخلوق يقول لموسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني؟ معناه أن الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة للملائكة مخلوق، يعني مسجل مشغلينه يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة مثلا. هذا كلام خطير. ولهذا قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، إمام خراسان وشيخ الإمام أحمد، قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحق أن نحكي كلام هؤلاء الجهمية. ليش؟ لأن اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا الكلام الذي نحكيه على وجه الاحتقار، لكن مع هذا أثبتوا أن الله موجود، ما قالوا الله غير موجود. أما هؤلاء يقولون ليس هناك رب يتكلم. إذا كان ليس هناك رب يتكلم، إذن لا يوجد شرع. إذا لا يوجد شرع لا يوجد نبي. ويقول ليس في السماء إله، إذا كان ليس في السماء إله ليس هناك خالق، وليس هناك إله يتخذ إبراهيم خليلا. فنفوا عن الله الكلام الذي هو شرعه لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ونفوا أن يكون في السماء في العلو إله. إذا لا يوجد مخلوق، لا يوجد خالق، كله مخلوق، المادة أزلية كقول الفلاسفة الدهرية. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، إذن ليس له قدرة أن يفعل ما يشاء. لهذا كلام خطير. لا يقول أحد أن هذا كلام عفى عليه الأثر، لا، ما عفى عليه الأثر. إلى اليوم هناك زنادق يقولون الله ما تكلم، أنتم تقولون هذا الكلام قاله جبريل. كيف قاله جبريل؟ كيف جبريل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ أما يستحي أحدنا من حكاية هذا القول؟ ولما عمت الأهواء بصائرهم، قال أحدهم في حديث إن الله ينزل في السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، قال ولا يبعد أن يكون ملك قال ذلك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقوله اليهود والنصارى الذين هم أبشع خلق الله في أوصافهم للرب تبارك وتعالى، لكنهم يثبتون أن الرب موجود وأن الرب متكلم. ذلك هذا الكلام خطير. ليست قضية عفى عليها الزمن كما يقال، لا، لا بد أن تعتقد أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. ليست هذه الإضافة كإضافة بيت الله، كإضافة ناقة الله، كإضافة عبد الله، كإضافة رسول الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. أما علم الله، كلام الله، سمع الله، بصر الله هذه إضافة الصفة إلى الموصوف، خلق الله إضافة فعل لفاعله، رزق الله إضافة فعل لفاعله، تدبير الله إضافة فعل لفاعله. لا بد أن نفرق بين إضافة الفعل إلى الفاعل فهي إضافة وصفية، وبين إضافة علم الله إلى الله فهذه إضافة وصفية، وبين إضافة مخلوق إلى الله فهي إضافة تشريفية. ولهذا أيها الإخوة، قال أبو بكر الصديق لما أنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قرأها على مشرك وراهنه على أن الروم سيغلبون الفرس وأن المسلمين سيفرحون بهذه الغلبة، لأن الروم أهل كتاب والفرس مجوس، فغلبت أهل الكتاب على المجوس أحب إلى المسلمين من غلبة المجوس المشركين على أهل الكتاب. فقال المشرك هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال أبو بكر الصديق ما هو بكلامي ولا بكلام صاحبي، إنما هو كلام الله جل في علاه. أيها الإخوة، لابد أن نستيقن من هذه القضية. الذي يقول إن القرآن ليس كلام الله لا بد وأن يلزمه، ما في وسط، يعني ما في تقول والله ناس يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق، ناس يقولون القرآن مخلوق، أنا أتوسط، ما في وسط. فإنك إما أن تكون مع هؤلاء أو تكون مع هؤلاء، إما أن تكون مع أهل السنة مع الرسل والأنبياء والصديقين الذين قالوا إن الله كلمنا وأخبرنا وأمرنا ونهانا، وإما أن تكون مع هؤلاء الذين يقولون إنه مخلوق، مخلوق أمرهم نهاهم قال لهم وقال. وهذا الذي جعلهم يقدمون عقولهم على المنقول. لماذا يقدمون العقول على المنقول؟ إنهم قالوا ما هو كلام الله، مخلوق، قال الله ما يتكلم. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه، هذه قضية عظيمة، القرآن كلام الله جل في علاه. فلما يقول أحد ليس كلام الله يعني أنه كلام مخلوق، فماذا له من الوعيد؟ ونحن نقرأ سورة المدثر لما قام فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة وتفلسف فأدبر واستكبر وفكر وقدر ونظر وعبس ثم نظر، من معاني النظر هنا القياسات العقلية التي كان عليها الفلاسفة وغيرهم، وكان الوليد معروفا بعقله وفهمه وفلسفته ورجاحة عقله، وكان من المحكمين في شعراء الجاهلية، ممن له الرأي والأمر في قضية المعلقات واختيار الشعراء والخطباء وإلى آخره. قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. لماذا؟ اسمعوا أفعاله الشنيعة. إنه فكر وقدر تماما كالمتكلمين، إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. النتيجة النهائية بعد هذه الأفعال الثمانية قال إيش؟ قال مقولة الكفر والزندقة، إن هذا إلا قول البشر. قول البشر يعني مخلوق، هذا معنى الكلام. قال الله جل في علاه سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة من عقائد أهل السنة، فلما توعد بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه كلام خالق البشر ولا يشبه كلام البشر. ولهذا قال المصنف هنا الناظم وليس بمخلوق. يجب أن تعتقد أن القرآن ليس بمخلوق، لا يجوز أن تتوقف فيه. ولهذا شنع الإمام أحمد على الواقفة وعلى اللفظية وعلى غيرهم، وتكلم بما جاء عن الله ورسوله، فتقول القرآن كلام الله، فإذا سألك السائل ما نوع الإضافة كلام الله، تقول إضافة صفة إلى موصوفه كعلم الله. ولهذا قال الإمام أحمد ناظروهم بالعلم، فإنهم نفوا العلم كفروا، وإن أثبتوا العلم أقروا، لأن القرآن من علم الله، أنزله بعلمه. قال ابن عباس: أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. القرآن من علم الله عز وجل، فعلم الله تبارك وتعالى شامل لأقواله وأفعاله، شامل لأقوال مخلوقاته وأفعال مخلوقاته تبارك وتعالى. قال: وليس بمخلوق، وأنى لخلقه. أن هذا على سبيل الاستبعاد والتعجب والإنكار، مستبعدا لا يمكن، وأنى كيف يمكن تعجب، وأنى لخلقه أيا كان هذا الخلق بقول كقول الله إذ هو أمجد. كيف يمكن للمخلوق أيا كان هذا المخلوق، جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو أفصح العرب أو أفصح خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام مثلا، لا يمكنهم أن يقولوا مثل كلام الله جل وعلا. ونحن أيها الإخوة لو تأملنا في كلام نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام الذي وصل إلينا مما في الصحيحين فقط، تأملوا مقارنة بسيطة بين هذه الأحاديث النبوية التي معانيها وحي وألفاظها ليس بوحي، نعني الأحاديث غير القدسية، ثم نقارن هذه التي معانيها وحي وألفاظها ليس بوحي مع القرآن الذي لفظه ومعناه وحي، نجد البون الشاسع. لماذا هناك بون شاسع؟ لأن اللفظ ليس موحى، اللفظ ليس موحى إلا ما كان من الأحاديث القدسية. هذه قضية مهمة، نحن نعرف الفرق بين كلام البشر وكلام خالق البشر، سواء كان بالذوق الصوتي أو كان بالذوق العلمي أو كان بالذوق النفسي. فالعالم الرباني والعربي الفصيح الذي لم يتلطخ، الذي لم يتلطخ أو لم تتلطخ نفسه بالفلسفة والمنطق، وإنما عاش مع الفصاحة والبداوة، إذا سمع كلام الله وكلام الرسول عرف الفرق والبون الشاسع. ثم طريق أخرى لتعلم البون الشاسع، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. إذا قال لك قائل إن هذا كلام مخلوق، قل له: طيب الأمر سهل، قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم نزول القرآن هناك كلام للعرب محفوظ إلى اليوم، سواء المعلقات أو خطب ذي يزن أو خطب تبع أو خطب خالد بن سنان الذي قيل إنه نبي من العرب أو إلى آخره، نجمع هذه الكلام، هذا الكلام كله ونقارنه بأقصر سورة من القرآن، لا تكاد إلا أن تذعن إن كنت محقا غير متبع للهوى إلا أن تقول القرآن في الثريا، وهذا الكلام من المخلوقين وإن كان بليغا في الثرى. تخيلوا معي الآن المعلقات السبع المشهورة وين وضعوها؟ في جوف الكعبة. ليش؟ إكراما لقائلها، أخذوا الجوائز السنوية في سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وغيرها من الأسواق العالمية التي كانوا يعقدونها، وكانوا في كل سنة يختارون معلقة وأحيانا معلقتين ونادر، لأن أذواقهم بلغ في البلاغة الأوج 100%، هم بلغاء. فلما كانوا 100% بلغاء ما كان كل شيء يلائم أسماعهم. طيب خذ هذا الذي هم يرونه بلغ في البلاغة 100%، المعلقات موجودة معروفة مشهورة في الكتب منثورة، قارنه مع أي سورة من سور القرآن، تجد أن القرآن كلام الله فيه الفصاحة والبلاغة والمعنى والغيب، وفيه الخطاب الذوقي وفيه الخطاب الصوتي فيه ما فيه من ما تنجذب له النفوس وتنجذب له القلوب وتنجذب له العقول، ومن جميع المستويات. العامي لا يجد منه نفرة ما دام يفهم العربية، الأعجمي الذي لا يفهم العربية لا يجد منها نفرة، بل يتلذذ بسماعه وهو لا يفهم، فضلا عن العالم، فضلا عن المتخصص في التفسير، فضلا عن الربانيين. إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول أنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. فالله جل وعلا موصوف بأنه المجيد، وهو سبحانه وتعالى الحميد المجيد. والمجيد أمجد صفة مأخوذ من اسم الله المجيد، والمجيد فعيل من المجد، وهو العظمة والكمالات. ووصف الله عرشه بالمجيد فقال ذو العرش المجيد، على قراءة الكسر صفة للعرش، وقرئ ذو العرش المجيد بالضم على أنه صفة لذو، وهو الرب تبارك وتعالى. فالله مجيد وعرشه مجيد وكلامه مجيد، كلامه مجيد، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن التقدير فقال رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. هذا ركن من أركان الإيمان بالله، ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله، ويدخل فيه الاعتقاد بأن القرآن كلام الله، ويدخل في الإيمان بالله الاعتقاد بصفات الله وأسمائه، الاعتقاد بربوبيته، الاعتقاد بألوهيته. أما الإيمان بالقدر فهو ركن مستقل من أركان الإيمان بالله، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وإيجادا. وقال: إن ذلك في كتاب، كتابة، إن ذلك على الله يسير، تقديرا وإيجادا. ولهذا يقول العلماء من أهل السنة: الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، أي تؤمن بأن القدر خيره وشره كله من الله تبارك وتعالى، كله من الله تقديرا. فالله لا يجري في ملكه شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى، وبعضه أفعاله، وبعضه خلقه، وبعض ما يقع يضاف إلى مخلوقاته ومفعولاته. وفي أفعال الرب لا يوجد شر محض أبدا، وفي أفعال المخلوقات والموجودات يوجد خير وشر. فالنار خلقها الله تبارك وتعالى، ليس في خلقه النار شر، لكن أنت قد تستخدمه في الخير، فصار استخدامك أنت أيها المخلوق لهذا الذي خلقه الله في الخير، وقد يستخدمه الإنسان في الشر، فصار استخدام المفعول للمخلوق الذي خلقه الله في الشر. وإن عذب الله بناره الكافرين فليس ذلك شرا، وإنما ذلك عقوبة. فلا بد للمسلم أن يعتقد أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالستة، الأركان من الإيمان الستة، كما جاء في محكم التنزيل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا الركن الأول، وملائكته، هذا الركن الثاني، وكتبه، هذا الركن الثالث، ورسله، هذا الركن الرابع. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك المصير، هذا هو الركن الخامس وهو القيامة. وسمعنا وأطعنا قال بعض العلماء متضمن للإيمان بالقدر الشرعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها متضمن للإيمان القدري. وفي قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أربعة أركان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه من أفعال الشرعية المتعلقة بالقدر الشرعي. والصابرين على ما أصابهم، هذا متعلق بالتقدير الكوني. إذن كل هذه مذكورة في هذه الآيات، وفي آية النساء أيضا مذكورة. إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الآيات، ففيها أركان الإيمان الست. وفي حديث جبريل الصريح قال: ما الإيمان؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وفي مسلم من رواية عمر رضي الله عنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد للمسلم أن يؤمن بالقدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا على أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بعلم الله الشامل، وأنه جل في علاه يعلم كل شيء فلا يغيب عن علمه شيء. وهذا العلم الإلهي لا بد أن تفهم أنه علم لا يلزم منه الإلزام، لا يلزم منه الجبر كما يفهمه بعض الناس. إذن علم الله بكل شيء، كما نقول: بما كان وبما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهو سبحانه يعلم علما أزليا الأشياء كليا وجزئيا، حتى إنه جل في علاه يعلم شيئا نحن نقول: ما الفائدة من هذا العلم؟ لكن الله يعلم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأمر الثاني: أن نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في كتاب عنده في اللوح المحفوظ. قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن كل شيء مكتوب، وجاء مصداقه في الحديث، في حديث اليمنيين قال: إن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب فيه كل شيء من يوم خلق، ابتداء الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد، وما كان في ثني ذلك اليوم يوم الاثنين، وما كان في ثلث ذلك اليوم يوم الثلاثاء، وما كان في رابع ذلك اليوم يوم الأربعاء، وما كان في خامس ذلك اليوم يوم الخميس، وما كان في اجتماع الخلق في آخر ساعة منها بإيجاد الله آدم يوم الجمعة، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. جرت المقادير على ذلك في 6 أيام. أي أيام هي؟ الله أعلم. وأن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون، أو أكثر من ذلك، هذا غيب عند الله، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأنفسنا وخيالاتنا. نقول كما قال ربنا: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فكل شيء مكتوب، وإلى يوم القيامة، وإلى يوم القيامة. وهذا المكتوب لا يلزم منه الجبر كما يظنه بعض الناس، لأنه علم. ثم إن الله تبارك وتعالى شاء الشيء بعد الشيء، شاء الجنس بعد الجنس، والنوع بعد النوع، والفرد بعد الفرد، شاء فعل العبد بعد فعل العبد، شاء هذا الفعل له وهذا الفعل له، فهو سبحانه يجري كل شيء بمشيئته، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، المشيئة. لا بد أن تعتقد أن الله إذا شاء شيء يكون، وإذا لم يشاء لم يكن. لو شاء أن لا يقول فرعون أنا ربكم الأعلى لشل لسانه، لو شاء أن لا يكون إبليس إلى حين البعث حيا لما أعطاه البقاء والخلود إلى اليوم الموعود. ولو شاء أن نمرود لما قال أنا أحيي وأميت شله الله في لحظته. وهكذا في جميع الأحكام، لا بد أن تعتقد أن الله شاء ذلك، ومشيئته عامة لما يحب ولما لا يحب. فإن قال قائل فلما يشاء في ملكه ما لا يحب؟ ابتلاء، لا يتم الابتلاء إلا بذلك، لأنه لو ألزمهم أن لا يقع في ملكه إلا ما يحب ما كان هناك اختيار، لكان الأمر جبريا قسريا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن ما أكرهناهم، أنت لماذا تكرههم؟ ولهذا قال لا إكراه في الدين، شرعا لا إكراه في الدين، وقدرا الله رفع عنهم الإكراه قدرا، تركهم وما أرادوا. ولكن لو أراد أن يمنع عبدا ما عن شيء يفعل جل في علاه. أراد فرعون أن يبطش بموسى ومن معه حينما لحقهم ودركهم وأحاط بهم وكاد بهم حتى قال القائلون إنا لمدركون، فقال الله عز وجل بعدما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، قال الله له اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تأملوا معي الأمر الإلهي لما نزل ما استطاع فرعون يفعل شيء، هنا جبرا وقسرا فرعون لم يستطع أن يفعل شيء، ما استطاع أن يقول للبحر لا، فصار بغروره إلى حيث نحره وفوته وموته، فساق فرسه وقدم مع جنده حتى دخل البحر فأغرقه الله تبارك وتعالى. هذا رغما عن أنفه، فيقع في ملك الله جل وعلا من المقادير ما لا يحبه ابتلاء، كما قال جل وعلا ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهنا لا بد أن تعتقد أن مشيئة الرب تبارك وتعالى أيما كان لا بد أنها مرتبطة بثلاثة أمور، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد، مرتبطة بحكمته، مرتبطة بلطفه، مرتبطة برحمته تبارك وتعالى، ثلاثة أمور. ما من أمر قدري يقع إلا وفيه الحكمة واللطف والرحمة. قد يقول قائل لما أهلك قوم عاد أين الرحمة في ذلك؟ وربنا لما أهلكهم وأهلك قوم ثمود وأهلك قوم شعيب، بعد ما يهلك الأقوام كل ما يهلك أحدهم يقول كما في سورة الشعراء وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز فهمنا من عزتي أهلكهم، طيب الرحيم وش المناسبة هنا؟ الرحيم أن رحمته كانت عليهم حيث أمهلهم فأمهلهم فأمهلهم فأمهلهم، فلما أخذهم علمنا أن أخذه إياهم رحمة تبت عليهم، فما شكروا الله فاستحقوا أن يظهر الله عليهم عزته وجبروته. رحمة للمؤمنين الذين نجاهم الله من هذا العذاب الأليم. فما من أمر قدري وإن كنا نحن في الظاهر قد لا نرى لطف الله، إذ يلقى الصبي في الجب ثم يشال ويباع في سوق النخاسة كالعبيد، ثم يكون ذليلا عند امرأة العزيز، ثم يلقى في السجن مذلولا. نحن لا نرى اللطف، لكن يوسف الصديق قال إن ربي لطيف لما يشاء. هو رأى اللطف، أنا وأنت قد لا نرى اللطف لقصور علمنا، لضعف بصائرنا وبصيرتنا، لكن لا بد أن تعتقد أن الله جل في علاه لطفه عظيم في القدر، ولولا لطفه كما قال ابن القيم ما طاق أحد القدر، ورحمته عظيمة، ورحمتي غلبت إيش غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، فما من أمر قدري إلا والرحمة الشاملة. أعظم وأكبر في أي أمر، لا بد أن تعتقد هذه الأمور الثلاث. الأمر الرابع والمرتبة الرابعة التي عليها الإيمان بالقدر أن الله هو خالق العباد وأفعالهم، هو خالق العباد وخالق أفعالهم وأفعالهم، خلق العبد وفعله، ومصداقه في القرآن والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. سواء قلنا إنما هنا مصدرية بمعنى خلقكم وأعمالكم، أو قلنا إنما موصولة بمعنى خلقكم والذي تعملونه مخلوق له تبارك وتعالى، على كلا التفسيرين مقتضاه منطوقه أن الله خلق العبد وفعله. ما دام الله خلق العبد وفعله فنسبة الفعل إليه نسبة مباشرة، نسبة إرادة، نسبة إرادة، ولذلك يقال العبد قد صلى، العبد لم يصلي، أراد أو لم يرد، باشر أو لم يباشر. أما الخالق فهو الله، الله خالق كل شيء، حتى قال ابن عباس هو خالق كل صنعة وصنعته، فما من مخلوق إلا والله خالقه، وربك تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار من مخلوقاته ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. العبد يعمل، من الذي أعطاه القوة؟ الله. العبد يريد، من الذي أعطاه الإرادة ولم يجعله مسلوب الإرادة مكرها؟ الله. العبد يباشر، من الذي جعل له الآلة ليباشر؟ الله. العبد يريد أن يعمل، من الذي أزال الموانع؟ الله. إذا كانت القوة في العباد من الله، والعقل والإرادة والعلم والتدبير والنية من الله أعطاه الله إياه، والآلة والمباشرة من العبد أعطاه الله الآلة، فلولا وجود اليد ما استطعت أن تكتب، ولولا وجود القلم الآلة ما استطعت أن تكتب، ولولا وجود الورق المقابل ما استطعت أن تكتب. ثم أزال الموانع فلم يجفف القلم، ولم يعمي بصرك، ولم. فالله هو الخالق، خالق العبد وخالق فعله. وهذا معنى قول الشيخ ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. إذن العبد ينسب إليه السعي، ينسب إليه الجهد، ينسب إليه أنه باشر، ولذلك يقال العبد مصلي، العبد مزكي، العبد بخيل، العبد شجاع، العبد قوي، وهو يحاسب على هذه الأوصاف التي له فيها اختيار، وأما ما ليس له فيه اختيار فلا يحاسبه القهار، لا يحاسبك على لونك لأن هذا ليس باختيارك، ولا على طولك لأن هذا ليس باختيارك، لا يحاسبك على جنسك لأن هذا ليس باختيارك، لا يحاسبك إذا كنت مشلولا لما لم تصلي قائما لأن هذا ليس باختيارك، فهو يحاسبك على ما لك فيه اختيار، ولا يحاسبك على ما أنت إليه مضطر وليس لك فيه اختيار، حتى إنه رفع عن المختار القلم إذا وصل إليه الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن كرمه وجوده ورحمته ولطفه الشرعي والقدري بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن رفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. وهذا الحديث صحيح جاء في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.